أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في الأحكام التكليفية الخمسة، وتوقفنا عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والمحظور، يقول الشارح: من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة، قال: ما يساب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. قال الشارح: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. نقرأ اسم محمد قبل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وغفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام رحمه الله: وغفر لنا وله. المحظور لغة الحرام أو الممنوع منه، واصطلاحا كما قال المصنف: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. وقد يقال في تعريفه: ما يذم شرعا فاعله، أو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، ويسمى حراما ومعصية وذنبا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه ونحو ذلك. وقول الشارح: امتثالا، قيد يفيد استحضار النية قبل الترك، فإنه لا يثاب على تركه عجزا أو خوفا من مخلوق ونحو ذلك. والصحيح أن الترك المقصود فعل، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى تركهم النهي صنعا، والصنع أخص من الفعل لغة. وقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فكان ترك التناهي فعلا. وهنا مسائل مهمة في الحرام، منها: أولا، يجوز النهي عن واحد لا بعينه، ويكون النهي على التخيير، وله فعل أحدهما على التخيير كملكه أختين ووطئهما، وهي كمسألة الواجب المخير، إلا أن التخيير هنا في الترك وهنالك في الفعل. ثانيا، إن اشتبه محرم بمباح محصور كميتة بمذكات وجب الكف، ولا يحرم المباح بل منعه لأجل الاشتباه، فإذا تبين المحرم زال المنع. ولهذا لو أكلها لا يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة. والناس في ترك الحرام على أقسام: من ترك الحرام بغير نية، بحيث لم يخطر بباله قط ولم يفكر فيه أبدا، فهذا لا يثاب على هذا الترك. وأما من ترك الحرام خوفا من الله عز وجل وامتثالا للشرع فهذا يثاب. ومن تمنى المحرم وإن لم يفعل أسبابه فهذا يعاقب على نية السوء. ومن سعى في طلب الحرام وبذل أسبابه ثم عجز عنه فهذا أيضا يعاقب، ولكن دون عقوبة الفاعل.
طيب، الآن يبتدئ، وقد تكلمنا على الواجب والمندوب، وكذلك تكلمنا على تتمة القسمة وهو المباح. يبتدئ في المحظور وهو المحرم، وكما ذكرنا مرارا أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعرف بماذا؟ يعرف بالثمرة. ونحب أن نذكر التعريف بالحد، فنقول في المحظور، طبعا هو عرفه: ما يساب على تركه ويعاقب على فعله. وبالحد: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه خرج الواجب وخرج المندوب وخرج المباح. طلبا جازما هيخرج من هذا المكروه، فسلم لنا الحد. يقول هذا بالنسبة إلى المبحث الأول، وهو حد الحرام أو المحظور، ويسمى هذا المبحث السالم مسمياته. مسمياته كثيرة، ذكر منها المصنف هنا خمسة أشياء. الشيء الأول الحرام، يسمى المحظور حراما ويسمى معصية، هذا الثاني، ويسمى ذنبا ويسمى مزجورا عنه ويسمى متوعدا عليه. هذه كم؟ خمسة إيه؟ خمسة أشياء. ومن الممكن أن نضيف الاسم، يسمى أيضا إيه؟ الحرام بأنه اسم، ويطلق عليه السيء، ويطلق عليه أيضا العقوبة. هذه كم؟ هذه ثمانية أشياء، يطلق عليه الاسم ويطلق عليه السيء ويطلق عليه العقوبة، كل هذا شامل لمعنى المحظور. قولها هنا ويعاقب على فعله، يقول امتثالا، الشارح أضاف امتثالا، قيد يفيد استحضار النية قبل الترك، فإنه لا يساب على تركه عجزا أو خوفا أو خوف المخلوق ونحو. ترك الحرام بغير نية بحيث لم يخطر على باله أصلا هذا المحرم لا يساب عليه، لا يساب عليه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما تركه بنية فهذا يساب عليه. وفي الحديث القدسي المشهور إنما تركها من جراي، لما ترك المحرم أسابه الله عز وجل، اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراي. فترك الذنب إذا كان خطر على باله فزجر نفسه عنه وكرهه ونحو ذلك أصيب على الترك، فإن لم يخطر على باله أصلا نقول هذا إيه؟ هذا لا شيء فيه. وهيأتي هيفصل زي ما قرأنا في أخريات الكلام الآن. قوله تعالى يقول إيه؟ والصحيح أن الترك المقصود فعل. هذه مسألة جديدة، وأنا قلت لكم مرارا رتبوا المسائل التي تذكر تحت كل إيه؟ كل مسائل. تكلمنا على الحد، تكلمنا على مسمياته، تكلمنا على ضابط الامتثال، ثم الصحيح أن الترك المقصود فعل. هل الترك هذا فعل أم لا؟ هل الترك فعل أم لا؟ عندنا أدلة تقول بالآتي: أن الترك المقصود، وضع المقصود هذه بين معكوفتين لأنها هامة، الترك المقصود خرج غير المقصود. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني يفعلون ويعملون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون يعني تركوا المنكر، تركوا إنكار المنكر، فسمى هذا الترك ماذا؟ سماه فعلا، سماه فعلا. طيب، ثم انتقل إلى يعني بعض الفوائد، منها قال يجوز النهي عن واحد لا بعينه، ويكون النهي على التخيير وله فعل أحدهما إلى آخر ما قال. يقول النهي إيه؟ يجوز النهي عن واحد لا بعينه. حتى تتفهم هذا، يوجد واحد بالنوع، ويوجد واحد بالعين، ويوجد واحد بالجنس. دعك من واحد بالجنس الآن حتى لا نفرع عليكم الكلام. واحد بالعين زي لفظة إنسان، مثل لفظة إنسان، مثل لفظة صلاة، هذا يسمى واحد بالإيه؟ واحد بالنوع. وعندنا واحد بالعين مثل زيد، مثل الظهر، صحيح؟ يبقى الشارح هنا يقول إيه؟ يجوز النهي عن واحد لا بعينه. أما أن ينهى عن واحد بعينه فهذا غير متصور أصلا. نضرب أمثلة على اللي احنا قلناه. لو مثلا نهينا، أو مثلا خلينا نقول من أمثلة الواحد بالنوع برضو السجود، هل يجوز أن ينهى عن السجود؟ هنا نقول يجوز النهي عن واحد لا بعينه، يبقى يجوز أن أنهى عن الواحد بالنوع، صحيح أم لا؟ فأنهى عن السجود، لأن السجود إما أن يكون لصنم، وإما أن يكون لبشر تحية، وإما أن يكون لله عبادة، هذه أشياء. فيجوز أن أنهى عن واحد إيه؟ عن واحد يعني أنهى عن نوع معين من أنواع الإيه؟ من أنواع السجود. أما إذا انتقلنا إلى الواحد بالعين، وقلنا هل يجوز أن ينهى عن الواحد بالعين، فتنهى عن الظهر، وأنت قد أمرت بالظهر أصلا، يعني الشارع أمر بصلاة الظهر ثم نهى عن صلاة الظهر، هذا لا يكون. أمر بالسجود لله ونهى عن السجود لله، هذا لا يكون أبدا. ولهذا يقول يجوز النهي عن واحد لكن لا بعينه، يجوز النهي عن واحد لا بعينه. وضرب أمثلة بأن الإنسان مثلا وطبعا جواز النهي عن الواحد لا بعينه هذا اختيار الجمهور، اختاره الآمدي في كتابه، وابن الحاجب أيضا اختاره، وأكثر الفقهاء على هذا. ومذهب السنة أنه لا يجوز النهي عن الواحد لا بعينه، وهو مذهب المعتزلة، وهذا مذهب بدعي لا شأن لنا به. فالصحيح الأول، فالإنسان يقول لا تكلم زيد ولا عمر، لا تكلم زيد أو عمر، فأنت لك الاختيار أم لا. يعني أقول لك لا تكلم فلان أو فلان، يبقى أنت منهي عن الاثنين ولا منهي عن واحد فقط؟ واحد فقط ولك الاختيار. كذلك لو أن الإنسان، وده لي أمثلة في الشرع على جوازه، لو أنه أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة، يبقى هو الآن لابد أن يترك. يترك ماذا؟ هو مخير الآن، هو نهى، هذا نهي عن الواحد لكن لا بعينه، صحيح أم لا؟ هو عنده 5 الآن، متزوج 5 أو 10، هو منهي الآن عن إيه؟ عن 6 أم لا؟ لكن لا بعينها، فده وارث في الشرع. كذلك الإنسان نهيت عن واحد لا بعينه أن تتزوج أحد الأختين سويا، فأنت منهي عن أحدهما، ولكن هذا على التخير. إذن ده دي أمثلة في الشرع. يبقى خلينا نقول يجوز النهي عن عن واحد لا بعينه، هذا جائز. قال إن اشتبه محرم بمباح محصور كميتة بمزكاة وجب الكف. هذه مسألة أخرى. الآن عندي لحم حلال ولحم خنزير ولحم ميتة، هذه مراتب في الحرمة ولا لا؟ لأن أنا مضطر الآن، فطبعا مضطر أكل الميتة ولا أكل الخنزير؟ الميتة أقل من الخنزير، كويس؟ وأنا مطالب أصلا أن أكل الحلال، فاشتبه علي هذا. يقول هنا إن اشتبه محرم بمباح محصور كميتة بمزكاة وجب الكف ولا يحرم المباح. طب وجب الكف؟ لا، أنا عندي شيء غير اللحم، هاكل شيء آخر، يبقى وجب الكف عن السلاس. طيب اللحم المباح ده أصبح انقلب الآن حراما أم أنه مباح؟ يقول إيه؟ بل ما نعم، ولا يحرم المباح، المباح ما زال مباح لا يقال بحرمته، بل منعه لأجل الاشتباه، فإذا تبين المحرم زال المنع، ولهذا إلى آخر مخرج. يبقى دلوقتي لا ينقلب هذا محرما، أنت ممكن مش شايف لها ثمر الآن، لكنها عند المبتدعة وعند المعتزلة لها نقاشات ولها كلام آخر، فربما انقلب أشياء كثيرة في بلد إلى الحرمة، فيقال إن الأصل في هذه البلد اللحوم فيها الحرمة لأنها انقلبت حراما، إلى غير ذلك من المسائل، فنوقشت، ولعلنا في كتاب أكبر يعني نتكلم عليه. الناس في ترك الحرام قسمهم هنا إلى 4 أقسام. ما ترك الحرام بغير نية، ها، بحيث لم يخطر على باله، لا نية له. ترك الحرام خوفا من الله، هذا يساب. من تمنى المحرم، هذا بقى أي مشترك، هذا تمناه ورغب فيه، وإن لم يفعل أسبابه فهذا يعاقب على نيته. يعني تمنى عياذا بالله، تمنى هو أن يسرق أو يزني أو يفعل، لكنه لم يفعل ولم يذهب، يأسم بهذه النية ورغبته. أما من سعى وطلب الحرام وبذل أسبابه فهو يعاقب أشد عقوبة، تقارب عقوبة الفاعل لكنها لا توزيها، فالفاعل أكبر منه أكبر منه عقوب. هذه ما بحثه، ينتقل إلى مبحث جديد يختص بالصيغ، صيغ الحظر.
للتحريم والحظر صيغ متعددة منها لفظة التحريم وما اشتق منها، قال تعالى وحرم الربا. صيغة النهي المطلق، قال تعالى ولا تقربوا الزنا. التصريح بنفي الحل، قال سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ترتيب العقوبة على الفعل، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. صيغة الأمر الطالبة للترك والمنع من الفعل، قال تعالى واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى وذروا ما بقي من الربا.
هذه الصيغ الخمسة ممكن نزيد الأولى طبعا قبل أن نزيد. لفظة التحريم، حرم وحرم الربا، حرمت عليكم الميتة. صيغة النهي المطلق، ولا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كذلك التصريح بنفي الحل، كذلك العقوبة، هنا قال والسارق والسارقة إلى آخره، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل يبقى هذا حرام. صيغ الأمر الطالبة للترك، ضف ترتيب العقاب، صحيح أم لا؟ اللي هو هو أضافه هنا، نعم، ترتيب العقاب على الفعل مثل الصارخ، نعم. يبقى هذه إيه؟ هذه خمسة أشياء، خمسة أشياء يستفاد منها الحرمة. تعال نشوف بقى الفرق بين التحريم والكراهة التحريمية، لأن من العلماء من يعني نص على أن هذا الفعل مكروه ويقصد به الحرمة، ومن العلماء من فرق بين المكروه والكراهة التحريمية. الحرام
عند الجمهور ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو ظني، أما الحنفية فيسمون ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الحرام، وما ثبت النهي عنه بدليل ظني المكروه تحريما. وفرقوا بين الحرام والمكروه تحريما بأن الأول يكفر منكره والثاني يفسق منكره، والعقاب على فعل الأول أشد من العقاب على فعل الثاني.
طيب هذا إيه؟ هذا تفريق مين؟ تفريق الحنفية، هذا تفريق الحنفية. فخلاص يبقى الحرام عندهم إذا كان بدليل قطعي هيسمى إيه؟ حراما. مش دليل قطعي هيسمى مكروه، لكن هذا كراهة، كراهة إيه؟ صح كده؟ كراهة تحريمية. الحنفية يسمون ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الحرام، وما ثبت النهي بدليل ظن المكروه تحريما. هينبت عندهم إيه من وراء ده؟ هينبت عندهم إن هتنكر الأول كفر، هتنكر الثاني ليس بكفر، كويس؟ أما الجمهور فالقطع والظن مستفاد منه الإيه؟ الحرمة، نعم.
والحرام يمكن أن يقسم بطريقتين: الطريقة الأولى المحرم لذاته وهو ما قبحه ذاتي، وهذا لا يمكن نسخه ولا رفع تحريمه، وإنما قد يباح عند الضرورة فقط في بعض صوره، ومثاله الشرك والزنا وأكل الميتة.
للضرورة فقط في بعض صوره، الشرك ينطق بكلمة الكفر عياذا بالله للخوف ونحو ذلك، ثبت هذا لبعض الصحابة. الزنا يكره على الزنا ونحو ذلك، ممكن في نقاش في هذا المثال، مثال الزنا خاصة. أكل الميت يضطر إليها، نعم. هذا إيه؟ إذا كان المحرم لذاته، الشرك محرم لذاته، الزنا
المحرم تحريما عرضيا، وهذا يمكن نسخه كحال كثير من المحرمات التي أبيحت كزيارة القبور في أول الإسلام والنهي عن ادخار لحوم الأضاحي. الطريقة الثانية،
نعم، الطريقة الثانية، الطريقة الأولى في الحرام يمكن أن تقسم بهذه الصور، اللي هو محرم لإيه؟ لذاته، ومحرم تحريما عرضيا. أما الطريقة الثانية،
ما كان محرما بأصله ووصفه وهو الفاسد والباطل عند الجمهور، وهو ما يسمى عند الحنفية بالباطل كبيع الخنزير بالدم وصلاة سادسة إلى غير القبلة. ما كان محرما بوصفه دون أصله كالربا وبيع الميتة ونحوها، وهذا عند الحنفية فاسد وعند الجمهور فاسد وباطل ولا فرق عندهم.
هذه مسألة هامة لأنها ينبني عليها أحكام كثيرة في البطلان وعدمه. الآن النهي على حالات، النهي على حالات، واضبطوا هذا عشان التلخيص ده مش موجود هنا. النهي على حالات، إما أن كان، إما أن يكون هذا النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، يعود إلى ذات المنهي عنه، يعني خلينا نقول زي التقسيمة الأولى كده، حرام لذاته، خلينا نقول كده زي الزنا مثلا. وإما أنه لا يعود إلى ذاته، لا يعود إلى إيه؟ إلى ذاته. لو قلنا لا يعود إلى ذاته، ممكن نقول النهي عن الصلاة مثلا في بالحرير، لو نظرنا إلى دي استدعك من هذا الأمر. خلينا نقول إن النهي إذا عاد، إذا كان لا يعود إلى ذاته، زي إيه؟ زي الصلاة في الثوب الحرير. إذا نظرت الآن وتأملت إلى هذا المثال، هتجد أن الشارع نهى عن الحرير، صحيح؟ والشارع أيضا أمر بالصلاة، فالنهي لا يضاد لإيه؟ لا يضاد الوجوب. النهي لا يضاد الوجوب، فنهي عن الحرير وأمر بالصلاة، فلما صليت أنت بالثوب الحرير هذا الأمر من الشارع لا يضاد الأمر لا يضاد ليه لا يضاد هذا النهي فيش يعني إيه تداخل هنا. وأما إن النهي يعود إلى هنا عاد إلى ذات إذا عاد إلى وصف إذا عاد إلى إيه إلى وصف زي مثلا إيه صلاة السكران الربا الصلاة في عزكم الله المواضع السبع المزابل والمقابر ونحو ذلك. طيب هذه هذا النهي ها هنا ده وقع الخلاف في عند الحنفية لأن ده يعود إلى وصف إلى إيه إلى وصف فالصلاة ثابتة لكن وصفه بكونه سكرانا الصلاة ثابتة في مكان ثابت لكن وصف الأرض هو الذي به إشكال البيع ثابت والبيع حلال لكن وصف معين في البيع جعله ربا شايف بخلاف الحرير هناك ده شيء إيه شيء آخر هذا شيء ليس بوصف لإيه لصلاة لكن الصلاة لم أو البيع لما كان بصورة معينة صار به وصف مبطله هنا بقى الحنفية بيعملوا إيه هنا عند الجمهور يقول هذا فاسد باطل لا فرق بينهم عند الحنفية تفرق قالوا لو عاد للوصف ففاسد ولا يسمى باطلا لا يسمى هنا إيه باطل وإنما يسمى فاسد فقط وهيترتب على هذا أشياء يترتب على هذا أشياء هيقول لك البيع الإيه البيع الفاسد تترتب آثاره عليه ولكنه يأسم وأما البيع الباطل فلا تترتب آثاره عليه أصلا فهو إيه غير مبني من الأساس وتنبني عليه إيه تنبني عليه أحكام ومن أحسن من يعني فصل في هذه المسألة حقيقة لما ابن قدامة في الروضة تجد تفصيلا حسنا لعله أجود كمان من اللي احنا إيه ذكرنا. طيب هذا ما يختص بالمحظور الحرام قال والمكروه يقول جويني والمكروه قال الشارح من حيث وصفه بالكراهة قال ما يساب على تركه قال امتثالا ولا يعاقب على فعله هذا بالرسم أما بالحد ما طلب الشارع تركه طلبا إيه غير جازم غير جازم طلب الشارع تركه خرج الواجب والمندوب والمباح غير جازم خرج الإيه خرج الحرام المكروه لغة
المكروه لغة مشتق من الكراهة وهي ضد المحبة وقيل مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب والكره بضم الكاف المشقة المكروه اصطلاحا كما قال المصنف ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله وقد يقال المكروه ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة الصيغ التي تدل على
المكروه طيب خلينا يبقى المكروه اصطلاحا كما ما يساب على تركه امتثالا ولا يعاقب على ايه على فعله هذا حد خلاص خلينا نقول الصيغ التي تدل على المكروه ذكرها هنا ثلاث ايه ثلاث صيغ الاولى لفظ
كره وما
يشتق لا هي لفظ كرها
لفظ كرها وما يشتق منها وإن كان هذا ليس مضطردا بل الغالب أن الكراهة في لسان الشارع وكذلك عند الأئمة المتقدمين إنما تطلق على التحريم كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بعد ذكر جملة من الكبائر
هيأتي في آخر الباب يذكر لنا كلام الإمام أحمد لما قال أكره المتعة هي حرام محرمة والإمام الخرقي في مختصره نص على بعض هذه الألفاظ يقول هذا مكروه ويقصد به الحرمة كما يفسره الإمام ابن قدام فعند المتقدمين ربما أطلقت الكراهة على الإيه؟ على الحرام يبقى أول لفظ هو لفظ إيه؟ كرهة أو كره إن الله كره لكم قيل وقال كسر السؤال هذا مثال لهذا الصيغة لفظ بغض أو بغض
لفظ بغض أو بغض وما يشتق منه ومنه ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق
الحديث لا يثبت بس كمثال يعني نعم
صيغة النهي المصروفة إلى الكراهة ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فإنها اقترنت بما يصرفها عن التحريم إلى الكراهة وهو ما أتى بعدها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
نعم، هذه هي الصيغ الساسية النهي المصروفة إلى الكراهة. أمثلة للمكروه.
أمثلة للمكروه: النوم قبل العشاء لما ورد في حديث أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة.
طيب، هذا لا إشكال لا إشكال فيه. يبقى قضية مثال للمكروه زي النوم، كان يكره النوم قبل العشاء، وده برضو يصلح مثال للفظ اللفظ كره ونحو ذلك، ممكن يوضع هناك. هل يطلق المكروه على المحرم؟
الجمهور يطلقون اسم المكروه على ما كره تنزيها، والحنفية يطلقون اسم المكروه غالبا على المكروه تحريما، والمتقدمون من الفقهاء والسلف كانوا يطلقون المكروه على المحرم ورعا وحذرا لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب. وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين ومن كلامه: أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان. وقال الشافعي وقد سئل عن الجمع بين المرأة وأختها: أكره ذلك.
لا يفهم أحد من الإمام الشافعي أنه يقول أكره، يجوز أنت تجمع بين المرأة وأختها لكن مكروه. لم يفهم هذا لم يفهم هذا أحد. ولهذا كما نص الإمام ابن قدامة في إعلام ابن القيم في إعلام الموقعين على أن كثير من المتأخرين فهموا بعض أحكام الكراهة من أئمتهم على هذا الوجه، أن الإمام ينص على حرمتها يقصد الحرمة ثم يعبر بالكراهة، ثم يأخذون هذا في مذاهبهم وينصون على أن هذا الفعل مكروه وليس بمحرم. هذه من الأشياء التي يخطئون فيها، وطبعا مبنى الخطأ فيها على الاصطلاح، على فهم الاصطلاح. ولهذا قلنا مرارا: لا تحاكم المتقدمين على بعض الاصطلاحات التي عندنا كمتأخرين حددناها وضبطناها بشيء قد لا تكون معروفة عندهم. أنهينا كده الأحكام التكليفية الخمسة. يبتدي الآن في حكمين من الأحكام من الأحكام الوضعية. فمنها هنا يبتدئ في الأحكام الوضعية، والإمام خفف كثيرا فلم يذكر إلا الصحيح والفاسد فقط، الباطل الصحيح والباطل، وإلا فالأحكام الوضعية كثيرة جدا وفيها من التعقيد والإشكالات ما يزيد على ما أخذنا. فيقولها هنا تعريف الصحيح. أولا الأحكام الوضعية عرفناها ونقول مرة ثانية حتى نذكر بها: خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة، وعدد ما شئت في من الأحكام الوضعية التي يذكرونها بعد ذلك. طبعا هناك فارق بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي، لابد أن نفرق بين الحكم التكليفي السابق وبين الحكم الوضع. الحكم التكليفي هذا خطاب طلب أو تخير، خطاب خطاب طلب أو تخير، افعل أو لا تفعل وهو في مقدورك أن تفعله. وأما الحكم الوضعي فهو خطاب خطاب إخبار وإعلام، كالإعلام بأن دخول وقت الزوال مثلا هو وقت الظهر، هذا مش تكليف منك بإحضار وقت كذلك النصاب، النصاب هذا من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية، فأنت لا تسعى إلى تحصيل النصاب لكي تخرج الزكاة، لا، ليس هذا من أحكامه. كذلك الحكم التكليفي أنت تستطيعه، الحكم الوضعي قد لا تستطيعه لأنه علامة وإخبار من الله تبارك وتعالى. فهناك فارق بين الأول والثاني. نبتدئ في الصحيح. يقول الجويني: والصحيح، قال الشارح، من حيث وصفه بالصحة قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ المجاوزة، النفوذ هو المجاوزة، هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه، النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه. فعقد البيع إذا كان نافذا فحينها لا تستطيع أن تدفعه وتقول برده. قال الشارح: بأن بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. هذه هامة جدا في الحد. يعني لو أردنا أن نضع حدا للصحيح نقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عقدا كان أو عبادة. هذا القيد الأخير من المحل هام، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عقدا كان أو عبادة، هذا تعريف الصحيح. قال سبق أن الصحيح،
سبق أن الصحيح والباطل من لواحق الحكم الوضعي، وأن حل أو حرمة الانتفاع هو ثمرة الصحة أو البطلان، فهما علامة على الحكم الذي يترتب عليهما وليس بذاتهما أحكاما تكليفية.
هذا ما بيناه، وأنه ليست أحكام تكليفية. احنا قلنا الجويني وضع السبعة كلها في الأحكام التكليفية، لكن في كتب أخرى جعل الأحكام التكليفية على هذه الايه، على هذه الصورة. الصحيح لغة،
الصحيح لغة الصحة ضد السقم.
نعم، السقم المرض الذي هو الايه، المرض. واصطلاحا قال المصنف،
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والصحة في العبادة عند الفقهاء سقوط القضاء بالفعل.
يعني معنى هذا عندهم أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الأمر. تنبهوا لهذا، العبادة عند الفقهاء لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الأمر. فلو أن إنسان نسي وصلى على غير طهارة وهو لا يدري الآن، وأنا من علم بهذا، فعبادته هذه باطلة أم صحيحة؟ عند الفقهاء باطلة، عند الفقهاء هذه عبادة غير صحيحة. لكن عند المتكلمين قال،
وعند المتكلمين موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء، يسقط القضاء موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء فصلاة من ظن الطهارة
لا، هي نضبطها، هذه يسقط القضاء، هذا خطأ. قال موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء،
ها، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة عند المتكلمين فاسدة عند الفقهاء، والقضاء واجب عندهما. فالفقهاء نظروا لما في نفس الأمر، والمتكلمون نظروا لما في ظن المكلف.
هو الخلاف لفظي، لأن كلاهما قال إذا علم وجب عليه الإيه، وجب عليه الإعادة، لا إشكال. لكن المذهب المتكلمين هذا مذهب صفصطة، يعني مذهب فاسد. ودليل فساد الحج، الحج الفاسد أنت مأمور بإتمامه أم لا؟ حال إتمامك عند المتكلمين هذا حج صحيح، وعند الناس هذا حج إيه؟ فاسد. صحيح أم لا؟ فاسد. فالحج الفاسد أنت قد أمرت بإتمامه متمما له موافقا للأمر، ومع ذلك فهو حج فاسد. صحيح أم لا؟ عندهم هذه الصورة غير موجودة. هم أجابوا عنده، أجابوا صفصطوا فيه، لكن إيه؟ لكنه كلام. ومع ذلك لا يصف الحج هذا بالصحة، أظن هذه مفهوم. قال والصحة في المعاملات
ترتيب أحكامها المقصودة،
ترتب
أحكامها المقصودة بها عليها.
نعم،
وأجمعهما أي العبادات والمعاملات في حد الصحة ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. والفقهاء فسروا الأثر المطلوب في العبادة بإسقاط القضاء، والمتكلمون بموافقة الشرع.
زي قلت لك إيه هو الصحيح، هتترتب أثاره عليه. طيب الأثر ده سقوط القضاء، والتاني يقول لك موافقة الشرع. أغلب الفقهاء على أن سقوط القضاء هو الصحيح. والنفوذ،
والنفوذ البلوغ إلى المقصود ووصول الشيء إلى غايته، وهو تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، كالعقود اللازمة إذ اجتمعت شروطها وانتفت موانعها من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها. وأما قول المصنف ويعتد به، يعني يقال مثلا هذه الصلاة يعتد بها، أي صحيحة تترتب عليها،
أي صحيحة
تترتب عليها آثارها الشرعية من امتثال الأمر وسقوط المطالبة بأدائها وبراءة الذمة من عهدتها. ولا يقال في العبادات نافذة، أما في العقود فيقال هذا العقد نافذ أو يعتد به.
يبقى ما فيش حاجة في الصلاة صلاة نافذة، لازم يقال هذا فين؟ في المعاملات في البيع، بيع نافذ يعني ترتبت أثاره عليه. نأتي إلى الشيء الثاني هو الباطل. الباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد عند يعني جمهور العلماء. قال الجويني والباطل، قال الشارح من حيث وصفه بالبطلان، قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، قال الشارح بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاح. قال
الباطل لغة، الباطل في اللغة من البطلان، بطل الشيء ذهب ضياعا وخسرا. نعم. وبطل بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. أما في الاصطلاح فإن البطلان والفساد عند الجمهور يقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، وفي المعاملات عدم ترتب الأثر عليها. وقول الشارح بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، يعني أن العبادة التي يعتد بها هي التي تستجمع الأركان والشروط وتتحقق فيها الأسباب التي تفضي إليها، وكل ما لم يستجمع ما يطلب فيه شرعا سواء أكان عقدا كالبيع والنكاح أو عبادة كالصلاة والصيام فهو باطل، بمعنى أنه لا يفيد المقصود منه.
طيب يبقى الآن الباطل ما هو؟ باطل لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به سواء كان هذا عقدا أو عبادة. وبينها هنا في قول الشارح بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا أو عبادة، يقول وكل ما لم يستجمع ما يطلب فيه شرعا هذا يسمى أي يسمى باطل أو يسمى فاسد، لأن الباطل والفاسد عندهما سواء. لكن من العلماء من فرق، يقول الفرق بين الباطل والفاسد. الباطل ده طبعا عند تفريق الجمهور لا يفرق، لكن الحنفية بيفرق.
الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور خلافا للحنفية، حيث قالوا إن الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، مثاله من يصلي صلاة سادسة إلى غير القبلة فهذه غير مشروعة لا أصلا ولا وصفا. أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، مثاله من باع الميتة أو باع الخمر، فهذا عند الجمهور بيع فاسد وباطل.
ليه بقى بيع فاسد وباطل عندهم؟ لأنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل. أما عند الحنفية فالبيع مشروع بأصله أم لا؟ مشروع، لكن بيع الخمر هي المحرمة. فماذا يفعل الحنفية؟ يقول إيه؟
لكن الحنفية يقولون بيع فاسد، وسبب ذلك أن البيع مشروع بأصله، ثم طرأ على صفة هذا البيع ما أخل به، وهو أن عين المبيع نجسة أو محرمة، فلا يجوز بيع العين النجسة أو المحرمة.
طيب ثم ماذا ينبني على هذا؟ تصرفات في أقوال الحنفية واختيارات. قالوا إيه والفرق؟
والفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية أن الباطل لا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية، أي لا تنتقل الملكية ولا يحل الانتفاع بالمبيع ولا الثمن، حيث كان البيع باطلا. أما الفاسد فيترتب عليه آثاره مع الحرمة، فتنتقل الملكية ويحل الانتفاع بالثمن إلا أنه يكون آثما.
يبقى على هذا هيبيع الخمر خلاص هيأثم، لكن الملكية هتنتقل أم لا؟ هينتقل الخمر إلى الثاني وتثبت به الملكية ويلزمه البيع، والثمن الذي أخذته هذا ثمن وبيع، لكني آثم بهذا إلى آخر، هيبني عليه هذه الأحكام، طالما أن الأمر عنده ليس بباطل وإنما هو فاسد. هذه يعني في عجالة شديدة، هذا يعني شبه اختصار شديد جدا لقضية الأحكام الوضعية، والكلام فيها طويل. إن شاء الله عز وجل يعني نبتدئ من غدا في مباحث جديدة تختص بالعلم وتعريفه وبعض المسائل الأخرى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.